حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. تلألؤ وجهه المنير وإشراق محياه، صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر. رواه أبو نعيم وغيره. المسك الأذفر هو شديد الرائحة. وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، صلى الله عليه وسلم. ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني عماد وغياث لليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفل اليتامى ويرعى اليتامى ويدعم اليتامى وكذلك الأرامل. في هذا البيت أيها الإخوة من الشعر، وقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم لفت في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. بيت الشعر يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. فهل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت دليل على هذا الأمر. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني نحن نسأل الله عز وجل ببركة وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقينا من الغمام. والموضوع له شواهد كثيرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذه كلمة الوسيلة اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، يعني ابتغوا إليه الوسائل التي تقربكم إليه. ولا شك أن من أشرف الوسائل، بل هو أشرفها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن تتوسل إلى الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة الكرام كما سيمر معنا في الكتاب يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتباركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون إلى الله تعالى به. وقد جاء حديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري، فادع الله تعالى لي. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يعني: يا رب، أنا أسألك ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال: فقام الرجل توضأ وصلى ودعا بهذا الدعاء، فعاد وقد رد الله تعالى إليه بصره ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟ الجواب نعم، اتفق العلماء على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الآن ماذا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ يعني هناك من يقول نعم نحن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبارك به في حياته، أما بعد وفاته فالأمر مختلف. كيف يكون مختلفا؟ العلماء قالوا هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لشخصه الكريم أو لنبوته ورسالته؟ لنبوته ورسالته. طيب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته موجودة، طيب بعد وفاته هل ذهبت النبوة؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومقامه صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهو نبي في وفاته ونبي بعد في حياته ونبي بعد وفاته. فتوسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كتوسلك به في حياته. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سيدنا عمر ورد بأنه لما أراد أن يستسقي خرج بسيدنا العباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا بنبيك فتسقينا، ونحن نتوسل إليك بعم نبيك. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث التوسل بالعباس لماذا؟ لقربه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حقيقة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العباس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، توسل به سيدنا عمر. وقد جاء في مجمع الزوائد أن رجلا من التابعين جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسند رأسه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وراح يبكي يسأل الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدارك الله تعالى أمتهم. وفي تفسير ابن كثير أورد ابن كثير عند قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال بأن العتبي كان في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم إنه جلس في طرف يعني المسجد فأخذته سنة من النوم، قال فجاء رجل أعرابي فوقف أمام المواجهة الشريفة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا سمعنا الله تعالى في كتابه يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني يا رسول الله قد ظلمت نفسي وها قد جئتك أستغفر الله عندك وأسألك أن تستغفر لي الله، أن تدعو الله تعالى لي بالمغفرة. قال ثم سلم هذا الأعرابي ومضى. العتبي رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو نائم في طرف المسجد، قال يا عتبي أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هذا دأب الصالحين وهذا عادة المقربين إلى الله عز وجل في حياته وبعد مماته، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية عند حضرة الله تعالى. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. روى ابن عساكر وأبو نعيم والخطيب بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله يصلح نعله فجعل جبينه يعرق صلى الله عليه وسلم وجعل عرقه يتولد نورا صلى الله عليه وسلم، قال فبهت. سيدة عائشة يعني منظر عجيب، ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقطر عرقا جبينه وهذا العرق يقطر نورا يتولد نورا، فقال ما لك بهت؟ قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو بكر الهذلي لعلم أنك بشعره أولى، حيث يقول هذا شاعر اسمه عامر ابن الحليس أنشد مرة يقول: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، لو أن أبو كبير الهذلي رآك كنت أنت لعلم أنك أنت أحق بهذين البيتين. البيتين يقولان، أو البيتان يقولان: ومبرئ من كل غبر حيضة، يعني مولود رجل إنسان بريء من كل آفة حيضة، يعني ولد في وقت طهر كامل، ما في آثار دماء ولا آثار حيض، في طهر كامل. ومبرئ من كل فساد مرضعة وداء مغيل. أحيانا بعض المرضعات يكون في حليبهن بعض الأمراض، أو لا يصلح حليبهن لشرب أولادهن. أما أنت يا رسول الله فأنت بريء من كل حليب فاسد تعطيه مرضعة لولدها، أنت من صغرك الله عز وجل نجاك من كل غبر حيضة ومن كل فساد مرضعة وداء مغيل. جرت العادة بأن المرأة إذا أرضعت فإن رضاع الطفل يرسل هرمونا لمنع الحمل. الغالب أن المرضعات لا يحملن إلى أن ينتهي إرضاعهن، ويمثل للرضاع منع حمل طبيعي. يعني إذا امرأة تريد أن تستخدم مانع حمل وعندها ولد، إذا أرضعت الولد هذا الإرضاع في الغالب يمنع حملها في الغالب، لكن أحيانا في تكون أم مرضعة ومع هذا تحمل. لكن إذا حملت المرضع الآن بيصير حليبها الذي تعطيه للولد، لأن جسمها يعني عندها ولد جديد سيتكون في رحمها، وعندها ولد رضيع يرضى عليها، فحليبها في الغالب من الممكن أو أن يحمل أمراضا لهذا الوليد أو ضعفا له. تقول: لكن أنت يا رسول الله لو رآك أبو كبير الهذلي لا وجدك أحق بهذا القول، أنت مبرأ من كل غبر حيضة ولدت من طهر كامل، ومبرأ من كل حليب فيه فساد، ومبرأ من كل حليب يضعف، يعني من صغرك الله عز وجل اعتنى بك واصطفاك. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه، شاهد هنا، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه يعني إلى خطوط وجهه، إلى تفاصيل وجهه، برقت بروق العارض المتهلل. العارض الغيم الكثيف عندما يتلاقى ويخرج منه البرق، وإذا تهلل بالأمطار برق وأمطار. قال: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت، يعني محيى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه فيه نور كأنه البرق، برقت بروق العارض المتهلل. ذكر ابن أبي خيثمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى الجبين، جبينه واسع صلى الله عليه وسلم، إذا طلع جبينه بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه هو السراج المتوقد صلى الله عليه وسلم، يتلألأ. وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شاعره حسان رضي الله تعالى عنه: متى يبدو في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون كأحمد صلى الله عليه وسلم نظام لحق أو نكال لملحد. النكال هو العقاب، الله عز وجل قال عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني عقاب الآخرة والأولى. وفي حديث طارق بن عبد الله المحاربي كما في سنن الدارقطني قال: قالت الضعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، تعني بذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، كل هذه أحاديث يرويها أشخاص مختلفون، يرويها الصحابة، يرويها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها رجل يهودي ثم إنه أسلم، يرويها ضعينة، هذه امرأة كانت تمشي في الفلات، حديث هذا الأخير حديث طويل، ترويه الرجال، ترويه النساء، كلهم يتفقون أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان متلألئا، كان فياضا بالأنوار. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، برؤيته في الدنيا وبرؤيته في الآخرة. وقد جمل الله عز وجل صورة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليزداد محبوه صلة بجنابه الكريم، وليزداد الناظرون إليه إيمانا بنبوته. لكن تخيلوا يا أيها الإخوة، مع كل هذا الجمال النبوي ومع كل هذه الخلقة النورانية ومع كل هذا النور الذي يفيض من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ما رأى منه شيئا. الله أكبر، كل هذه الأنوار ما رآها أبو جهل، ما رآها أبو لهب، أبو لهب عمه ما رآها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولأن الناس الذين كانوا على الفطرة من غير عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسالة كانوا يرون محمدا رسول الله. لكن أبو جهل رأى محمدا ابن عبد الله يتيم أبي طالب، يعني كلاهما ينظران، بس واحد ينظر إلى محمد يتيم أبي طالب، إنه من هذا الفقير، من هذا الضعيف، من هذا الذي لا نعلمه شيئا، من هذا الذي هو أصغر مني سيكون معلما علي، فكان ينظر بالعين الحيوانية. هلأ القطط لها عيون، والكلاب لها عيون، والبقر لها عيون، والإنسان له عيون، هذه عين حيوانية يملكها كل الحيوانات وبالجملة الإنسان. فأبو جهل كان ينظر بالعين الحيوانية، لكن الصحابة كانوا ينظرون بعين قلوبهم، فإذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعين قلوبهم رأوا هذه الأنوار الطالعة. وحتى الناس الذين هم على الفطرة وحيدوا أهواءهم كانوا ينظرون بعين فطرتهم وبعين قلوبهم، فيرون أنوار النبوة ساطعة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتبه، لا سمح الله أن تكون أنت تنظر لأهل العلم ولأهل الخير بالعين الحيوانية. انتبه، في ناس ينظرون الآن إلى القرآن الكريم بالعين الحيوانية، ما بيفهم شيء بالقرآن، يقول لك حتى أنا بهذا القرآن لي اعتراضات عليه، ما لأنه فهيم، لكن لأن غشاوة أغلقت على عينيه فما عاد ينظر وما عاد يرى. الإنسان أحيانا إذا كان مرشح بتشمم عطر ما بيشم، العلة مو بالعطر، العلة بجهاز الشم عنده، بتجيب له شراب طيب جدا بيقول لك ماني مستطعم، إذا سقيته الماء بيقول لك حاسس مرار، المرار مو بالماء، المرار في فمك المريض، أصلح فمك يقوم بيتصلح، بيقوم بتذوق الماء تذوقا صحيحا. الآن دير بالك قلبك يمرض، قلبك يؤثر فيه أصحاب السوء، قلبك يؤثر به الأهواء، قلبك يؤثر به النظر إلى الحرام، الكلام الحرام، جلسة الحرام، بتصير إذا نظرت إلى أهل الصلاح بتقول أنا متضايق يا أخي ما بعرف ليش، لما بيجي على الجامع أتضايق، لما بيجي على الجامع أشعر بأنني سأختنق. مظبوط، أنت ستختنق مو لأن الجامع يخنق، بس لأنه قلبك مطموس عليه ومنكوس. يا أخي لما عم بقرأ قرآن بيضيق صدري، لما بقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بإزعاج، صح، لأن هذا القلب مطموس عليه ومنكوس. والسبب قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم التي يعملونها جعلت غشاوة على قلوبهم، طبع الله أو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ما عاد بيشوف بعيونه ولا عاد بيسمع بأذنه ولا عاد يبصر بقلبه. لكن مو العيون التي في الرأس، الله عز وجل قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى. طيب من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يروح على المقابر يساوي درس، كان يساوي درس بالعايشين، لكن الله وصفهم هدون موتى، القرآن الكريم الله عز وجل قال لينذر من كان حيا. أما الميت ما بيفهم شيء من القرآن. ميت مو بس ميت الجسد يا أخواننا، ميت القلب. شو سبب موت القلب؟ كثرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة. قلبك أبيض صفحة بيضاء، أذنبت ذنبا نقطة سوداء، نكتت في قلبه نكتة يعني سوداء. فانتبهوا يا أخواننا من هذه النقاط السوداء، هذه لكبارنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا. إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. الله بيمحي لك، بيرجع لك قلبك أبيض، بس بدك تتوب وبدك تنزع، يعني تترك الذنب تقلع عنه وبدك تستغفر. فإذا هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. وإن عاد يعني بدون توبة، له علاقات غير مشروعة مع فتاة، له مكالمات هاتفية غير مشروعة مع فتاة، له مواعيد لا ترضي الله عز وجل مع فتاة، في عنده رسائل SMS لا ترضي الله عز وجل مع فتاة، مين هي يا أخ؟ أختك؟ لا. أمك؟ لا. بنتك؟ لا. زوجتك؟ لا. جدتك؟ لا. مين هي؟ قال هي ناوي إن شاء الله بعد 4 سنين بدي أخطبها. الله أكبر، ننسى 4 سنين؟ لكن 4 سنين عم تحكي مع شو؟ من هذه؟ قال خلص خلص ناوي، أنا قايل لها واعدة بالخطبة، ناوي تخطبها روح دق الباب، أما لا تدخل مثل يعني إيش الحيوانات الدنيا هيك من الشبابيك ومن أماكن غير جيدة. روح اقرأ الباب قل لهم أنا جاي أخطب بنتكم، خلي يفوتوك بقط الضيوف، أنت مكانك في أفخم كنباية بغرفة الضيوف هنيك، أما ما تأتي من وراء الشبابيك ولا تأتي بأماكن مظلمة هيك مخباية أنه قال ناوي أخطبها. هذا كله إما نحن المسلمين ما عندنا، يعني إما زواج وإما عفة، ما في حل ثالث، يعني نص بالنص ما بتدبروا، ما في تدبير، يا عفة يا زواج، بس ما في غير شيء. طيب في مرات جلسات يجلسها بعض الإخوة بعض الأخوات بعض الشباب بعض الفتيات فيها من الحرام ما الله عز وجل به عليم. رجل يدخل إلى مواقع انترنت ينظر شيء لا يرضي الله عز وجل، كيف يا أخي تفعل هيك؟ هذا كله في قلبك نكتة. نحن نخشى نكتة 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 نقطة 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 نقطة، صار القلب كله أسود. نحن العوام نقول قلبه مفحم، فعلا مفحم ما عاد يفهم. تجي بتقول له بتحكي له عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك والله حاسس ما بعرف شو الدرس، يعني ايش هيك عم بيدرسونا؟ عرفت؟ لأن خطية القلب ما يعني الجهاز المعايرة تبعه مضروب، جهاز التذوق مطلوب مضروب، جهاز البصر مضروب، بس مش البصر تبع عينه، عم بيشوف هو كسائر المخلوقات بعين بعين حيوانية، بس ما عم بيشوف في عين القلب. فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عاد يعني بدون توبة زيد فيها، هذه النقطة الثانية السوداء، قال حتى تعلو قلبه، يصير كل القلب هيك مغلف، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالصحابة أيها الإخوة رأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بعين قلوبهم، أصحاب الفطرة السليمة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين قلوبهم، ورأوه بعين رؤوسهم، فشاهدوا أنوارا تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الكفرة أولئك المشركون أولئك الفجرة فكانوا ينظرون إلى محمد ابن عبد الله، وربما رأوا أنوار النبوة، ربما رأوها لكنهم أغمضوا عيونهم عنها، حتى جاء في بعض الأخبار بأن أبا جهل كلمه واحد من المشركين قال هل تعتقد بأنني يعني لا نعلم بأنه نبي؟ والله نحن نعلم بأنه نبي بس ما منؤمن به أبدا. ما الله عز وجل قال في القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في الداخل موقنون بس أبدا ما بيرضى أن يتبع محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما استطعنا أيها الإخوة إذا أذنب أحدنا أن يستغفر، وإذا زلت قدم أحدنا أن يقلع، وإذا أخطأ أحدنا أن يتوب فلنفعل، وما استطعنا أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نكثر من الصلاة عليه حتى تزداد قلوبنا إشراقا، وحتى تزداد قلوبنا محبة وصلة بجنابه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.